يكفي عسى الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى فيما نأتي وما نذر، وحسن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في كل أمر، وأن يجعلنا من أئمة المتقين إلى آخر الدهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم وجعل ذلك في ميزان حسناته، ونفعنا بعلمه وأمد في عمره على طاعته. ولعلي أستأذن فضيلته في عرض الأسئلة المتعلقة بهذا الدرس، ثم بعد ذلك ننتقل لأسئلة المناطق. السؤال الأول: عرف الباب لغة واصطلاحا. السؤال الأول من شقين: عرف الباب لغة واصطلاحا، ومتى يجوز للمعتكف الخروج من معتكفه، وما الذي ينبغي له؟ أعيد السؤال الأول: عرف الباب لغة واصطلاحا مما ذكره الشيخ، ومتى يجوز للمعتكف الخروج من معتكفه، وما الذي ينبغي له، ومتى يجب الاعتكاف مع الدليل، ومتى يجب الاعتكاف مع الدليل. السؤال الثاني: هل يشترط للاعتكاف الصوم مع الدليل والتعليل الذي ذكره الشيخ في معرض حديثه؟ الشق الثاني: كيف تعتري الأحكام التكليفية الخمسة الاعتكاف؟ بين ذلك مما ذكره الشيخ. أعيد السؤال: هل يشترط للاعتكاف الصوم مع الدليل والتعليل؟ الشق الثاني: كيف تعتري الأحكام التكليفية الاعتكاف؟ بين ذلك مما ذكره الشيخ. ونبدأ الآن بعرض أسئلة الإخوة المناطق، سنأخذ الإجابة إن شاء الله في نهاية أسئلة الحضور. الشيخ عواد في مدينة عرعر في جامع الأمير عبد العزيز بن مساعد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يسأل السائل يقول: ما القول الراجح في مسألة أن من نذر أن يعتكف يلزم بالصوم؟
الحمد لله، بعد سبق الجواب على هذا. القول الراجح أنه لا يلزم بالصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم عمر رضي الله عنه بالصوم، قد نذر أن يعتكف ليلة، ولا قال أنه يلزمك تعتكف اليوم الذي قبلها أو الذي بعدها حتى يصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يمتد عمله إلى العشر الأواخر، هل يعتكف ويشترط ذهابه إلى عمله؟
الاعتكاف تفرغ من المشاغل، ينبغي أن يعتكف ما يتيسر له من العشر الأواخر، ليلة، يوم، ليلتين، يومين، أكثر أقل، هو أدرى بنفسه. فلو اعتكف مدة إجازته في العشر الأواخر والنفل منه الخميس والجمعة يكفي هذا، أنه عمل بالسنة. ثم أيضا من الفوائد التي ينبغي أن تعلم أن ليلة القدر ليست ليلة محددة من العشر الأواخر، وإنما هي ترجى في جميع ليلة العشر، يمكن أن تكون ليلة من أي ليلة العشر، لأن الراجح أنها تنتقل، تكون في سنة من ليلة 21 وفي أخرى ليلة 23 وفي خامسة ليلة 24 وقد تكون ليلة 29، وبهذا تجتمع الأحاديث فيها، فإن الأحاديث التي جاء فيها النص على أن ليلة معينة المراد تلك السنة التي عينها له النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 سنين، فيكون عين له في كل سنة ليلة القدر من تلك السنة، ودل على أنها تتنقل، لأنه جاء تعيينه ليلة 23، جاء تعيينه ليلة 27، جاء تعيينه ليلة 24، فإذا يتحرى الإنسان أقرب ليلة يمكن أن تكون إلى القدر ويعتكف. ومن ذلك أنه إذا كان ما في العشر إلا جمعة واحدة فيعتكون أحرم تكون ليلة تلك الجمعة. فإنه مرجحا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال من شقين. الأول يقول: هل يبطل الاعتكاف بنية الخروج أنه لم يخرج من المعتكف؟ والشق الثاني يقول: هل الخروج للتدريس في الحلقة لحلقة تحفيظ القرآن في مسجد آخر من مقتلاتي الاعتكاف؟
نية الخروج مع العودة لا تبطل الاعتكاف ما لم تتكرر. فإذا تكررت هذا ينافي معنى الاعتكاف، لأن الاعتكاف انقطع عن الشواغل. فيتكرر الخروج اليومي للدوام مثلا أو للتدريس أو كذا لا ينبغي. فمما يقطع الاعتكاف أن ينوي قطعه، ومما يقطع الاعتكاف أن يفعل فعلا ينافي حقيقة الاعتكاف. ومن ذلك تكرار الخروج مدة طويلة مثل الدوام الرسمي ومثل غير ذلك والأعمال والوظائف، هذه ما توافق الاعتكاف، تنافي الاعتكاف. نعم.
أحسن الله إليكم. قل: بماذا تنصحون الشباب في رمضان؟ بمواصلة طلب العلم في حلق التعليم أو الاجتهاد في نوافل العبادات؟
هذا يرجع إلى حال الشباب. من كان يتيسر له طلب العلم في مسجده أو في المسجد القريب من سكنه ينبغي الإقبال على طلب العلم الاجتهاد فيه. وإذا كان أنه لا يتيسر له يحتاج إلى ذهاب وإياب وكلفة وغير ذلك، ينبغي أنه يكون مع جماعة مسجده ويعتكف في مسجده، فيضم هو الأرفق بحاله والأدفع له. وأكثر أهل العلم وأكثر السلف على أنهم تفرغوا في رمضان للعبادة، لقراءة القرآن والذكر والدعاء والعبادات التي تكون في الاعتكاف. لأنه يقول: يكفي 11 شهرا في الأمور الأخرى، فيجعل هذا الشهر للتفرغ للعبادة وخصوصا العشر الأواخر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: له نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ولكنه عاجز عن ذلك، هل يجوز لي أن أنتقل من الفاضل إلى المفضول ويجزئني ذلك أم لا بد من الوفاء بما نذر؟ أفيدوني أحسن الله إليك.
يوفي بنذره، النذر طاعة في أفضل المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: النذر أن يطيع الله فليطع. وينتظر حتى يتيسر له فرصة الاعتكاف. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل السائل يقول: هل يوجد دليل للتفاضل بين الاعتكاف في المسجد القديم وغيره أو المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة؟
المسجد القديم أفضل من أجل أنه موطن عبادة، كل ما كثرت العبادة في المكان صار أشهر. وإذا المسجد الحرام أفضل مساجد لأنه أقدم مسجد، أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالم. وفضلت المساجد الثلاثة لأنها بناها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولغير ذلك من الحكم. فالمسجد الجامع القديم أفضل وأولى، هذا من حيث الجملة. ومن حيث الخصوص فالمسجد القريب لك الذي إذا اعتكفت فيه تكون على صلة بأهلك وجماعتك وأخوانك في الله، هذا أولى، لأنك تنشطهم وينشطونك، تكون مطمئن على أهلك ولو احتاجوا إليك وإذا أنت قريب منهم، هذا أولى. والاعتكاف المسجد البعيد في البلد قد يحدث شيئا من الجفوة بين الأخوان، فلذلك ينبغي الناس يتعاونوا على الخير ويعتكفوا في المسجد الذي يصلوا فيه هذا، لكن لو اعتكفوا في مسجد الجامع يكون أفضل وقريب منهم فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يجوز للموظف إجازة اضطرارية لأداء العمرة في رمضان؟
هذا يرجع إلى نفس النظام، فإذا كان النظام يتضمن من حق الموظف أن يأخذ الإجازة الاضطرارية سواء اضطر إليها أو لا، فهو يأخذ الإجازة الاضطرارية ويأتي بعمرة أو لغير ذلك المصالح. وإذا كانت الإجازة للضرورة للاضطرار فقط فلا ينبغي أن يأخذ إجازة اضطرارية للعمرة، لأن العمرة ليست اضطرارية وقتها واسع. نعم.
أحسن الله عليكم، يعمد بعض الشباب إلى الاجتماع للاعتكاف مع بعضهم البعض، ويكون بذلك زيادة في الخلطة وضياع كثير من الأوقات في الاعتكاف، ما هي نصيحتكم لأمثال هؤلاء؟
نصيحتي لأمثال هؤلاء أن يتركوا هذا الاجتماع، فإن الاعتكاف ليس أنسا بالخلق ولكنه أنس بالخالق جل وعلا. الإنسان ينقطع عمن تجب عليه نفقته، وربما يحتاج إلى مخالطة من والد أو والد أو زوجة، ينقطع عن هؤلاء ويجتمع مع من هو أقل منهم شأنا، هذا ما لا ينبغي. فلذلك إذا كان يحتاج إلى الخلطة والاجتماع فلا يعتكف، وأما إذا اعتكف ينبغي التفرغ، أن يكون شغله العبادة التي تفرغ لها واعتكف من أجلها، ولا يخرج من المعتكف إلا للصلاة مع الجماعة، وإذا زاره زائر يأنس به بعض الوقت، ولكن لا يضر السحب. بعض الناس مع الأسف الشديد لا يراعون حرمة الاعتكاف ولا يراعون حرمة المكان ولا حرمة الناس، تجدهم يعتكفون في المسجد الحرام ويتبذلون، تجد الإنسان يحجر مكان مثلا واسع 5 أمتار أو كذا، وتجده يعلق ملابس على الأعمدة ويتوسع الملابس عند 15، وهذا جاي من الغسال وهذا رايح الغسال، تجده طول وقته في الهاتف الجوال يكلم هذا وهذا، وقد يبيع ويشتري ومعتكف، وتجده يشمئز من قرب الناس منه، ينظر إليهم شزرا وقد يتكلم عليهم ويتطاول عليهم، وهذا ليس من أدب الإسلام وليس من أدب المعتكف. المعتكف فقير ذليل قطع إلى الله جل وعلا، منكسر بين يديه منطرح، يحب أن لا يرى أحد، ثم أنه يكون في مظهر أبهة ومظهر لا مبالاة الناس وتوسع، هذا ما لا يليق بالاعتكاف، هذا ينافي مقصود الاعتكاف. نعم.
نستمع الأذان ثم نكمل الشيخ عواد.
اللهم رب العالمين.
الأخوة في مدينة الشيخ عواد كما طلبت سؤال واحد، تفضل.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: أرجو من فضيلتكم إرشادي إلى آكد سنن الاعتكاف حتى أعمل بها. أحسن الله إليك.
آكد سنن الاعتكاف أن تتفرغ له وأن تغتنم جل وقته فيما تفرغت له من تلاوة القرآن والذكر والدعاء وفعل الخير، وأن تتجنب الفضول، فضول الكلام، فضول النظر، فضول النوم وغير ذلك. نعم.
أشكر الإخوة في مدينة عرعر وأشكر الشيخ عواد مدير مركز الدعوة. ننتقل الإخوة في الطائف في جامع والدة خادم الحرمين الشيخ هلال القرشي. تفضل شيخ هلال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الله عليكم فضيلة الشيخ وأدابكم ونفع بعلمكم.
بارك الله فيكم.
هذا سائل يقول: هل الأفضل للمسافر الصوم أم الإفطار خاصة في هذا الزمن الذي سهلت فيه وسائل الانتقال من بلد إلى آخر؟
الحمد لله، وبعد فقد جاءت الأحاديث النبوية بالأمرين، بالصوم وبالإفطار، لأن الله عز وجل رخص المسافر في الفطر أن يفطر ويقضي من أيام أخرى، كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى، أن يصوم بقدر ما أفطر، فرخص الله له الصوم، وجاءت السنة في بيان ذلك. فحيث لا يحق الصوم فإنه يصوم أخذا بالرخصة وعملا بالسنة وخروجا من العهدة ومسارعة في براءة الذمة واغتناما لشرف الزمان والنشاط في العبادة مع الناس. وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، وجاء في الحديث من صام يوم في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار كذا وكذا. وأما إذا شق عليه الصوم فإن الواجب عليه أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزاة الفتح وبلغ كراع الغميم قيل له أن الناس قد شق عليهم الصوم وكانوا في فيض شديد حار، وكان هذا الكلام قيل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، فدعا بقدح فيه ماء ورفع على يده الشريفة حتى رأى الناس شريبا والناس ينظرون، ولما بلغه أن أناسا لم يفطروا قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، فدل على أنه يتعين على المسلم إذا شق عليه السفر أن يفطر، يقبل رخصة الله لعباده ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في فطره، وحتى لا يشق على من معه ويبتعد عن تنطع الرهبانية، فيرجع إلى حاله هو الذي يقدر هذا الشيء. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما المقصود بقوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم الآية؟
هذا في التدرج في تشريع الصوم، فإن الصوم أول ما فرض صوم عاشورة فقط، كان هذا في السنة الأولى من الهجرة، فلما فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا عن اليوم الذي أفطر ولو كان نشيطا قادرا على الصيام وليس له ما يمنعه، باب التدرج في التشريع. ثم بعد ذلك أمر الناس بالصيام، يعني ترك التخير، وكان من أفطر بغروب الشمس له أن يأكل ويشرب ويجامع أهله ما لم ينم، فإذا نام ولو في أول ساعة من الليل يصوم إلى اليوم الثاني المغرب. فكان بعض الناس يتخون نفسه، يعني تغلبه نفسه، وربما أكل وربما شرب، يكذب نفسه أنه نام، أو يشفق على نفسه من أجل التعب الطويل، كما في حديث قيس بن صربة الذي كان سببا في نسخ هذا الحكم، فإنه كان يعمل في مزرعته، فلما جاء وقت الإفطار وصام، فلما جاء وقت الإفطار جاء إلى أمرأته قال عندك شيء؟ قالت لا ما عندي، لكن أطلب لك. فذهبت تلتمس شيئا يفطر عليه، يعني تستقر من جيرانها أو شيء، فلما جاءت وإذا هو قد نام، فقالت خيبة لك علمت إذا نام يحرم عليه الأكل، لو جاءت من الأكل يحرم عليه. فمن أجل ذلك نسخ هذا الحكم، وصار من أفطر بغروب الشمس يأكل ويشرب ويجامع أهله إلى طلوع الفجر، كما قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. صار الصيام من طلوع الفجر الثاني إلى الليل، صار الليل كله وقتا للتمتع بما أحل الله عز وجل. هذا سبب النزول، وهذا الآية فيها إشارة إلى مرحلة من مراحل تشريع الصوم، وأنهم كانوا ممنوعين إذا ناموا ولو في أول ساعة من الليل، ممنوعين مما يباح ويحل بالإفطار حتى غروب شمس اليوم الثاني. فنسخ الله عز وجل ذلك بقوله علم الله لكم أنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم. وكان من الصحابة من باشر أهله ومنهم ومنهم، ولذلك امتد الله عليهم بالترخيص حتى لا يتأثموا ولا يتخونوا، وهذا من لطف الله جل وعلا بعباده. نعم.
أدعوكم الله. هذا السائل يقول: إذا أخطى الإمام وقال الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده مثلا، أو العكس، ثم تنبه أو نبه وصحح الخطأ، فهل يلزمه شيء؟
لا يلزمه شيء. هذا خطأ، الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وجاء في الحديث الصحيح إن الله تعالى قال قد فعلت، فلا يلزمه شيء. ولكن لو سجد للسهو كان أولى، حتى أنه لا يحدث إرباكا للناس تشويشا، وهذا باب الاحتياط بعد لهذا الذي صدر عنه. نعم.
أشكر الأخوة في الطائف وأشكر الشيخ هلال، وننتقل الأخوة في جامع العويضة. الشيخ فهد الموسى تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ما مدة الاعتكاف، أو ما أقل مدة الاعتكاف، وهل يجوز الاعتكاف الليل دون النهار؟
الحمد لله، وعد سبق الكلام على هذا، وأنه يجوز ساعة أو نصف ساعة، لأن الاعتكاف هو اللبث في المسجد للعبادة، وانتظار الصلاة نوع من الاعتكاف، كما مر حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه قال: أصلى الناس؟ قالت: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، عكوفهم في المسجد. فلا حد لأقل ولا حد لأكثر، وإنما يعتكف الإنسان بحسب ما يتيسر له ويقدر عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز اعتكاف الوتر من العشر الأخيرة من رمضان لتحري ليلة القدر دون الشفع؟
يجوز اعتكاف الوتر من العشر، أو اعتكاف الشفع من العشر، أو الخمس الأوائل من العشر، أو الخمس الأواخر من العشر، يجوز. هذا يرجع إلى المعتكف، ولكن تقرر فيما سبق أن ليلة القدر ليلة مخفاة في العشر الأواخر، وأن إحدى ليالي العشر الأواخر قطعا، والله تعالى أخفاها من أجل أن يجتهد الناس في العبادة. فينبغي المسلم أن يتحرى ليلة القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم رجح أن تكون في ليالي الوتر، وكما سبق أهل العلم يقولون إذا صادف ليلة الجمعة فهي أحرى من غيرها. وليالي الشفع وتر باعتبار ما بقي، فليالي الوتر وتر باعتبار ما مضى من الشهر، وليالي الشفع وتر باعتبار ما بقي. فكل ليلة من ليالي العشر ترجى فيها ليلة القدر، لكن المرء يتحرى، الذي يغلب على ظنه أنه ليلة القدر يقوم أو يعتكف هذا يرجع إليه ولا حرج فيه، الأمر واسع والله. لا
أحسن الله إليكم، هل يجب الاعتكاف داخل المسجد؟ وإذا كان أمر كذلك فالاعتكاف في الغرف الملحقة في المسجد في فنائه في مقدمته أو في مؤخرته لا يكون ذلك في حكم المعتكف؟
الاعتكاف في مسمى المسجد، يشرع الاعتكاف في مسمى المسجد سواء في وسط المسجد الذي يصلى فيه أو في الغرف التي على جوانبه، ما دامت في مسمى المسجد وما دامت تفتح أبوابها على المسجد. بل الغرف التي تفتح أبوابها خارج المسجد فهذه مداخل المسجد ليست محلا للاعتكاف، وإنما الغرف اللي داخل المسجد تفتح أبوابها على المسجد فلا بأس أن يعتكف في حجرة في فناء المسجد أو في جانب من جوانب المسجد. نعم
أحسن الله إليكم، هل إذا مس الرجل المرأة بشهوة يبطل اعتكافه؟
الآية ولا تباشرهن وأنتم عاكفون المساجد في الجماع خاصة، ولكن ينهى عن المس بشهوة لأنه وسيلة والوسائل لها أحكام ومقاصد، فإذا مس بشهوة فإنه يعلم، ولا نقول يبطل اعتكاف، لا يبطل اعتكاف إلا بالجماع. نعم
إليكم، إذا اعتكف الإنسان ولم يشترط الخروج لحضور جنازة أو زيارة مريض ثم مات قريبا له فخرج فماذا عليه؟
له أن يخرج،
له أن يخرج،
وإذا خرج بنية العودة فلا شيء عليه، الشيء الطارئ العارض لا بأس عليه، مثل ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يكلم صفية رضي الله عنها. نعم
الله إليكم، أحسن الله إليكم، إذا نوى الإنسان الاعتكاف 3 أيام مثلا فلما مضى يومين مضى يومان نوى قطع الاعتكاف، فهل يحسب له الاعتكاف الذي سبق أم يبطل اعتكافه؟
إذا كان الاعتكاف نذرا، إذا كان الاعتكاف نذرا فلا بد أن يعتكف المدة المنذورة، وإذا كان نفلا فالمتنفل أمير نفسه، متى ما شاء أن يقطع الاعتكاف قطعه، وينبغي أن لا يقطعه إلا لحاجة لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم.
أشكر الإخوة في جامع عويضة وأشكر الشيخ فهد، وننتقل إلى أسئلة المسابقة المتعلقة في درس فضيلة الشيخ، فمن يجيب على السؤال الأول؟
السلام عليكم.
السلام.
السؤال الأول، أعرف الباب لغة واصطلاحا، الباب لغة المدخل للشيء، واصطلاحا هو عنوان الجملة من هو عنوان لجملة من العلم تحته أصول ومسائل وغيره. السؤال الثاني، متى يجوز للمعتكف الخروج من معتكفه؟ له أن يخرج للحالة الطارئة كقضاء الحاجة والأكل والشرب أو مريض أو مريض له في قرابة خاصة، وخروج لهذا الغرض يبطل اعتكافه. وما الذي ينبغي عليه؟ ينبغي على المعتكف أن يتفرغ للاعتكاف وأن لا ينشغل إلا الضرورة. متى يجب الاعتكاف مع الدليل؟ يجب الاعتكاف في حال النذر، فإذا نذر رجل اعتكافا مدة أنه يجب عليه النذر بدليل الحديث المذكور حديث عمر بن الخطاب قال قلت يا رسول الله إني نذرت بالجاهلية نذرا
اعتكف ليلة
وفي رواية
ليلة
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذره.
نعم الجواب صحيح في الجملة هو أن يستحق 80 من المية. لأن ما ينبغي يحتاج تفصيل أكثر مما لك. بارك الله فيك، ثابك الله، بارك الله.
السؤال الثاني، هل يشترط الاعتكاف الصوم مع الدليل والتعليل؟ وكيف أن الاعتكاف يعتري أحكام التكليفية الخمسة؟
الجواب: لا يشترط الصوم للاعتكاف، والدليل ورد في الحديث قول عمر: نذرت أن أعتكف ليلة، فإن الصوم لا يكون في الليل، والاعتكاف يكون واجبا بالنذر ويكون سنة إذا أحب أن يعتكف ولا يوجد ما يمنعه، وحرام إذا ترتب عليه ترك ما هو أهم منه.
بقي عليك التعليل، الدليل والتعليل.
لا يمكن أن يجتمع الصوم مع الليل. الصوم
لا، لأن الأصل براءة الذمة. نعم.
حقا جائزة. نشكر الشيخ ونشكر الأخوة المشاركين، وننتقل لأسئلة الحضور. والشيخ فهد، الشيخ محمد الهيب، إمام جامع العمارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل ويقول: إذا كان قضاء رمضان على التراخي، فهل يجوز التنفل قبل قضاء الفرض؟
الحمد لله، بعد المقرر عند أهل العلم الذي يرجحه أهل العلم الشيخون أو الذي عليه الفتية، أنه لا ينبغي أن يتنفل أو أن يتنفل قبل أداء الفرض، وأعني بهذا 6 شوال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فذلك كصيام الدهر، وكأنما صام الدهر. ولا يستغرق صيام رمضان إلا بتكميله، تكميل عدة رمضان، فلا يتنفل حتى يكمل العدة. وهكذا يصوم من عاشوراء أو يصوم عرفة أو عشر الحجة، ينبغي أن يقدم الفرض، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. التقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض أحب إليه سبحانه من التقرب بالنوافل، ثم المبادرة بإبراء الذمة والخروج من العهدة أولى. فإذا أراد أن يصوم يجعل الصوم فرضا، وهذا أعون له على براءة ذمته. وقال بعض أهل العلم أنه يجوز، لأن هذا وقت موسع، لأن القضاء وقته موسع والنفل وقته محدد ك6 شوال أو 10 ذي الحجة، وبناء عليه أفتوا بجواز التنفل وإن كان عليه قضاء رمضان، ولكن الذي تطمئن إليه النفس القول الأول هو الذي عليه الفتوى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إهداء ثواب القربات للأموات كالذكر وغيره؟ وإذا كان جائزا فهل تكفي نية الإهداء أم لا بد من التلفظ؟
الأصل أن ليس الإنسان إلا ما سعى، هذا هو الأصل، أن ليس الإنسان إلا ما سعى. فكل إنسان له عمله، لها ما كسبت يعني من خير، وعليها ما اكتسبت من وزر، هذا الأصل. ويلحق ينفع الإنسان ويلحقه ثواب غيره إذا أهداه لي، إذا كان مما جاء النص بأنه ينفع الميت، مثل الصدقة على الميت، مثل الحج عنه أو العمرة، مثل قضاء رمضان عنه من مات عليه صوم صام عنه وليه. ما جاء النص في إثباته ينتفع بالبيت ويلحقه فيثبت هذا له. وما لا فلا، لأن الأصل في العبادة المنع والحظر حتى يرد الدليل. فإذا كانت العبادة ما جاء النص بأنها يهدى ثوابها الميت فإنه يكفي الإنسان ينوي هذا العمل عن الميت، هذه الصدقة 5 ريالات عن الميت فلان، عن هذا العمرة عن فلان، يكفي النية. فإن الله تعالى يعلم ما في القلوب، قل أتعلمون الله بدينكم والله هو السماوات والأرض والله بكل شيء عليم. لكن جاءت التلبية عن فلان هذا ليس من باب إظهار النية، ولكن هذا باب تحديد النسك أنه عمرة أو حجة، من أجل أنه لا يتوهم ويخطئ ويهديها لآخر حتى يذكره من سمعه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم ولبيه يقول لبيك عن شورمة، قال وما شورمة؟ قال أخ لي قد مات. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك فحج عن شورمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإظهار هذا ليس من باب إظهار النية، ولكن من باب بيان هذا الشيء كذا حتى لو نسي، لأنه قد يتوهم ويجعل العمرة لأبيه أو لأخيه وهو مكلف بأمر آخر شخص آخر، أو يجعله لنفسه، ويكفي أن النية على فلان. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سائل يسأل ويقول: إذا بلغ الصبي قبل غروب الشمس فهل يلزمه الإمساك أم لا؟ وكذلك إذا طهرت الحائض بعد شروق الشمس فهل تمسك أو لا؟
هذه من المسائل التي اختلف فيها العلم رحمه الله تعالى. فيقولون أنه إذا زال المانع من الصوم فشفي المريض، أفاق المغمى عليه، عقل المجنون، قدم المسافر، طهرت الحائض أو النفساء، بلغ الصبي، فيقولون إن هؤلاء كلهم إذا زال ما يمنعهم من الصوم يصومون يمسكون احتراما لبقية اليوم، لأن زمن الصوم محترم، ويقضون بدله يوما آخر، لأن الله لا يقبل إلا صوم يوم كامل. وبعض أهل العلم يقول لا، أنه ما دام أنه قد رخص له بالفطر في أول النهار بإذن الشارع فإنه يكمل يومه بدون صيام، لأنه رخص له في أول النهار بإذن، فأفطر بإذن الشارع، بإذن المشرع جل وعلا. والصواب التفريق، فالمسافر والحائض والنفساء والمريض هؤلاء لهم أن يفطروا يواصلوا الفطر، لكنهم لا يظهرون ذلك حتى لا يساء بهم الظن ولا يقتدي بهم الجهال، لأنهم أفطروا برخصة من الشارع. أما الذي يبلغ أو الكافر إذا أسلم، أو الذي لم يدري بدخول الشهر إذا درى نفس اليوم فيمسك. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر لقد رؤي الهلال يوم كذا ما يقتضي أنه يوم رمضان، فأمر الناس بالإمساك، أمر من ينادي أن يصومون. وهكذا جاء في عاشوراء لما كان فريضا في السنة الأولى، أمر بلال أن ينادي في الناس: من كان أكل فلا يأكل، ومن أكل فليمسك، من لم يأكل فلا يأكل، ومن أكل فليمسك، فإن اليوم يوم عاشوراء. فالصبي إذا بلغ، والمجنون إذا عقل، والكافر إذا أسلم، ومن لم يدري بدخول الشهر إذا درى، هؤلاء يمسكون وجوبا. وأما من أفطر برخصة الشرع برخصة الشارع فإن هذا يكمل يومه في الفطر، لكن لا يظهره حتى لا يقتدي به جاهل وحتى لا يسيء به الظن.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يسأل ويقول: هل يعتبر الجلوس في بلد غير بلد غير بلدي أقل من 3 أيام داخل في السفر الذي في الصيام؟
هذه الإقامة العارضة في السفر وهي من المسائل الخلافية كبيرة وطويلة، والذي عليه الجمهور أن المسافر إذا علم مسبقا أنه سيقيم في بلد أو مكان أكثر من 4 أيام فإنه يأخذ أحكام المقيمين. وأما إذا كان لا يدري يقول سافر اليوم سافر غدا فإنه يأخذ أحكام المسافرين ولو أقام أشهرا. واستدلوا لهذا بأدلة كثيرة، منها أن الله علق على أحكام السفر وهذا مقيم، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص المهاجرين في الإقامة في مكة بعد الصدر إلا 3 أيام ونحو ذلك. فالذي عليه الجمهور أنه إذا علم أو قرر الإقامة أكثر من 4 أيام في أثناء سفره فإنه يأخذ أحكام المقيمين، يتم الصلاة ويصوم. وذهب جماعة من العلم أنه يأخذ أحكام المسافرين لأن هذه إقامة عارضة، ولا زال يطلق عليه اسم أنه مسافر والسفر جوع فيأخذ أحكام. ولكن لدي فتوى عندنا عند أهل العلم أنه إذا أقام مدة 4 أيام فأكثر أنه يأخذ أحكام المقيمين. نعم
أحسن الله عليكم. هذه أسئلة وردت عبر الإنترنت من الصومال ومن إيطاليا ومن فرنسا، يريد أن يسأل سؤال واحد فقط.
نأخذ
من شيخ؟ الصومال ولا إيطاليا ولا فرنسا؟ نأخذ الصومال.
نأخذ من إيطاليا ولا فرنسا اللي ما يوجد فيها من يفتيها.
طيب هذا السؤال من إيطاليا، يقول السائل: نحن هنا نأخذ على أولادنا مبالغ مالية، هل يجوز أن نذهب لطلب العلم في بلد مسلم ونأخذ هذه الأموال لكي تساعدنا في طلب العلم دون علم الدولة بأننا غير موجودين في البلد، هل يعتبر كذب؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك، فإذا أخذتموها للإنفاق في طلب العلم وهذا لا يضر بأولادكم ومسؤولياتكم ولا حرج، الأمر واسع. إن أطيب ما أكلتم أكل الرجل من كسبه وإن أولادكم من كسبكم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم.
طيب خذ السؤال.
خذ السؤال الفرنسي حتى يسمع عدل.
السؤال الفرنسي طويل يا شيخ لكن
لخصه.
يقول السائل: السلام عليكم، أو السائلة تقول: السلام عليكم، أنا امرأة متزوجة ولدي طفلين، أعيش مع زوجي منذ حوالي 5 سنوات، ذهبت هجرة معه إلى دبي ثم عدنا بسبب ظروف مادية، وهناك لاحظت أن زوجي يخونني مع بعض النساء ويكذب علي.
هذه المرأة عليها أن تدعو لزوجها بالصلاح ظهر الغيب وتنصحه فيما بينها وبينه بأسلوب لطيف ومؤدب، تستعمل الترغيب والترهيب تخوفه من شؤم هذا، وتحسن عشرتها لأن ربما كان انصراف إلى غيره بسبب تقصير منها في العشرة، فعليها أن تحسن عشرتها، وعليها أن تنصح فيما بينها وبينه وتذكر له شؤم الزنا وغير ذلك، وعليها أن تدعو له بالصلاح بظهر الغيب، وأن لا تذكر هذا لأحد. هذا المفروض يكون سؤال شخصي. نعم
أحسن الله عليكم. سأل يسأل ويقول: هل يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد لوحدها في هذه الأيام؟
في المرأة اعتكاف المسجد مشروط لأن تؤمن الفتنة منها وبها، إذا كان من شأن جيران الحي أو من شأن المسجد أن يكون فيه نساء يعتكفن وهن آمنات ومؤمنات لا بأس، مثل ما كانت النساء تعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان مظنة التفريط والفتنة فلا يجوز، فبيتها خير لها وصلاتها فيه، حجرتها خير لها من بيتها، وفي مخدعها خير لها من حجرتها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قبل الختام أنبه الإخوة أن غدا لقاءنا سيكون مع معالي الشيخ عبد المحسن البيكان عضو مجلس الشورى.